لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس المتمم للثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 90 وتنتهي بنهاية الآية 107 من سورة الأنبياء. في هذه الآيات الكريمة يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآيات الكريمة تجيء تعقيبا على قصص الأنبياء التي ذكرتها السورة. فبعد أن تحدث ربنا سبحانه عن الأنبياء موسى وهارون وعن إبراهيم وعن إسماعيل وعن إسحاق وعن لوط، وتحدث عن زكريا ويحيى وداود وسليمان وأيوب ويونس،
بعد أن تحدث عن هؤلاء المرسلين جميعا قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. آخر آية كانت في درس الأسبوع الماضي هي قوله تعالى عن مريم العذراء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقبل أن نبدأ درس اليوم نحب أن نشير إشارة عابرة إلى قوله تعالى وجعلناها وابنها آية. لم تكن مريم عليها السلام إلا آية، ولم يكن عيسى عليه السلام إلا آية، بل إن مريم وابنها عيسى آية واحدة. وجعلناها وابنها آية للعالمين. لم يجعل الله مريم إلها، ولم يجعل الله عيسى إلها، لم يجعل الله مريم ربا، ولم يجعل عيسى ربا. وهنا نتأمل لنسأل سؤالا، كيف يمكن أن يجعل ربنا سبحانه وتعالى لنفسه ولدا، ولد لله سبحانه وتعالى وعز وجل؟ هذا الولد عاش أين؟ على هذه الأرض. أحب أن نعرف شيئا عن هذه الأرض لنعرف قيمتها ولنعرف وزنها ولنعرف بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يتخذ ولدا ويستحيل أن يتخذ ذلك الولد على هذه الأرض بالذات. هذه الأرض كم تساوي؟ هذه الأرض واحدة من المجموعة الشمسية، من هذه المجرة التي نعيش فيها. في هذه المجرة نجوم يزيد حجمها عن حجم الأرض 25 مليون مرة كالجوزاء، والجوزاء واحدة من نجوم هذه المجرة التي نعيش فيها. وفي الكون ملايين لا تحصى من المجرات، بحيث قال علماء السلف لو أننا قدرنا هذه الأرض ذرة، لو أننا حسبنا أن هذه الأرض ذرة واحدة، فإن الكون المنظور يصبح بحجم الأرض كما هي عليه. يعني لو تصورنا الأرض ذرة فإن الكون المنظور الذي استطاع الناس أن ينظروه بالتلسكوبات وبالمجاهر يصبح قدر هذه الأرض. فانظر كيف يكون وزن هذه الأرض أمام المرئي من الكون. وإذا استمرينا مع علماء الفلك دائمين نجدهم يقولون شيئا آخر أغرب، أن هذه الأرض بالنسبة للكون كله تعادل 1,000,000,000. 1,000,000,000 لو تصورناها هباء فإن الكون يصبح 1,000,000,000 مرة أكبر من الأرض نفسها. إذن الأرض هباء، هذه الأرض ومن عليها هباء في كون الله في ملكوت الله. أفيتصور بعض الناس أن الله سبحانه أراد أن يجعل له ابنا على هذه الأرض؟ ولماذا لا يكون ذلك الابن في مكان آخر أعلى من هذه الأرض أو أعظم من هذه الأرض؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. تصور ومن في الأرض جميعا، ما قيمة هذه الأرض؟ هباء هباء. لو أننا تصورنا الكون يصبح قدر الأرض 1,000,000,000 مرة كما يقول إنشتاين في نظريته النسبية، 1,000,000,000 مرة قدر الأرض. لو تصورناها ذرة، لو تصورنا الأرض ذرة فإن الكون يصبح 1,000,000,000 مرة أكبر من الأرض بنفسها. إذن هذه الأرض هباء. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كلام مختصر جدا. وهكذا كلام العظماء دائما مختصر. أما الذين ليسوا بعظماء فإن كلامهم طويل وممطوط. لو أنك تسمع كلمات من رئيس دولة عظيمة فإنك تجد كلماته محددة، كلمات قليلة. أما إذا كان الإنسان تافها أو خفيف الوزن فإن الكلام يكثر بلا معنى وبلا فائدة. فتصور حينما يتحدث ملك الملوك سبحانه وتعالى العظيم الكبير الجبار المتعالي، حينما يتحدث في جمل مختصرة يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا جماع الأمر، إن هذه أمتكم أمة واحدة، إشارة إلى الأنبياء الذين مروا. هؤلاء الأنبياء الذين مروا لم يكن بينهم خلاف، لم يكونوا أحزاب، لم يكونوا جماعات منقسمة، لم يكونوا طوائف، لم يكونوا طرائق قددا، إنما كانوا أمة واحدة. والمطلوب من أتباع الأنبياء أن يكونوا على شاكلة الأنبياء فلا يتفرقون، وإنما يصبحون جماعة واحدة. وهنا نقول إن الأنبياء جميعا دعوا إلى دين واحد هو الإسلام، ودعوا إلى عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، وبشروا بإيمان واحد هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، ودعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كل الأنبياء جاءوا بهذا، وكل الرسل دعوا إلى هذا، إن هذه أمتكم أمة واحدة. وهذا التعبير يتكرر مرة ثانية في سورة المؤمنون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، في الآية 51 أو 52 من سورة المؤمنون، إن هذه أمتكم أمة واحدة. بعد هذا قال وأنا ربكم، أنا ربكم هذا هو العلم، فاعبدون هذا هو العمل. جملة مختصرة جدا، أنا ربكم فاعبدون. عيسى عليه السلام قال مثلها، قال وإن الله هو ربي وربكم فاعبدون، إن الله هو ربي وربكم. والكلام مختصر فعلا، لكنه كلام عيسى عليه السلام، ولذلك كان أطول. فلما تكلم ملك الملوك كان كلامه أوجد، أنا ربكم فاعبدون. قال علماء التفسير في تفسير كلمة عيسى عليه السلام وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، قالوا إنها جمعت الدين كله، والدين علم وعمل، فقوله إن الله هو ربي وربكم هذا هو العلم، وقوله فاعبدوه هذا هو العمل. ما معنى العلم هنا؟ حينما يقول الله أنا ربكم هذا علم، فاعبدون هذا عمل، ما معنى العلم؟ حينما يقول الله أنا الذي ربيتكم، فعلى كل عاقل أن يبحث في نفسه وفي كون حوله ليدرس كيف رب الله الإنسان. وحينما رباني الله ورباك لم يرب كل واحد منا مستقلا طائرا في الهواء، وإنما ربانا على أرض هو الذي خلقها، وأجرى لنا الرياح، وخلق لنا الشمس، وسخر لنا الشمس والقمر والبحار والأنهار. إذا أعد هذا الكون قبل أن يخلق آدم، ثم خلقه على أرض يسعى عليها ويسير في مناكبها ويأكل من رزق الله. إذا البحث في تربية الله لكل فرد منا وللبشرية كلها أمر يحتاج إلى علم، والأغبياء الجهلاء لا يدركون معنى ربوبية الله، لأن الأغبياء الجهلاء نظرهم محصور في المتع وفي الشهوات وفي اللذات، فهم لا ينظرون بعيدا ولا يفكرون كثيرا. أنا ربكم هذا هو أساس العلم فاعبدوه. اعبدوني، هذا هو اساس العمل. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والانس الا ليعبدوه سبحانه وتعالى ويوحدوه، يصلون له ويصومون. والصلاة والصيام ليست تأليفا يؤلف كل انسان لنفسه صلاة، او يؤلف كل انسان لنفسه صياما، او يختار كل واحد منا لنفسه منهجا في العبادة. فالله لم يتركنا سدى ولم يتركنا هملا، وانما حدد سبحانه اسلوب العبادة. فالله سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب ليعلموا البشر كيف يعبدونه وكيف يوحدونه. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. في هذه الايات يبين الله سبحانه ان امة الانبياء واحدة. شيء هام جدا ارجو ان نتنبه اليه جميعا، حينما يقول الله سبحانه في اخر الايات او في الاية السادسة بعد المئة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ما معنى هذا؟ اقرأ هذه الاية وهذه الاية: ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. ثم يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض ذات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. اكبر المعجزات او من اكبر المعجزات، اين المعجزة ايها الناس في هذا الكلام؟ الانبياء الذين ذكروا في القرآن 25، كل الانبياء الذين ذكروا في القرآن عاشوا في مصر او فلسطين او في الشام كله او في العراق او في جزيرة العربية. هذا هو المكان الذي عاش فيه الانبياء. جميع الارض التي عاش فيها الانبياء، وارجو ان نفهم هذا وارجو ان نحفظ هذا، جميع التي عاش فيها الانبياء هي ممتلكات اسلامية محمدية، ممتلكات اسلامية. حتى في ظهور الضعف والانحطاط ما زالت ممتلكات اسلامية وستظل ممتلكات الإسلامية. المكان الذي عاش فيه موسى في يد المسلمين، والمكان الذي عاش فيه عيسى في يد المسلمين، والمكان الذي عاش فيه إبراهيم في يد المسلمين. كل أماكن الأنبياء جعلها الله أمانة في يد الصالحين، في يد محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، أرض الأنبياء، ورثها عبادي الصالحون ويحرم منها. حتى الذين يزعمون تبعيتهم لهؤلاء الأنبياء يحرمون منها ولا يكون لهم فيها سلطان ولا يكون لهم فيها قيام، لأن هذه الأرض ميراثا ورثه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الميراث لم يسجل في أماكن التسجيل الأرضية، وإنما سجل من فوق سبع سماوات. ولقد كتبنا في الزبور، قال المفسرون إن الزبور والكتاب الذي أنزل على داود، وقال بعض المفسرين وإلى رأيه الأمين إن الزبور هو جميع الكتب التي نزلت من السماء. جميع الكتب التي نزلت من السماء، سواء التوراة أو الزبور أو الإنجيل أو القرآن وما عدا ذلك مما نعلم ومما لا نعلم، كل هذه الكتب ثبت فيها أن الأرض للمسلمين، أن الأرض لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فإذا كان الزبور هو الكتب المنزلة على المرسلين جميعا، فما هو الذكر؟ الذكر هو اللوح المحفوظ. إذا القضية مسجلة، أو هذا الأمر وهذا الوعد مسجل في الكتب التي نزلت من السماء، ومسجل أيضا عند الله في اللوح المحفوظ في الكتاب العلي وعلى هذا الاساس فان اي اكذوبة تقال من وجود شعب مختار او وجود ارض ميعاد او هذه الاكاذيب التي يدعيها الصهاينة فان هذا هراء وكذب، ومن صدقهم كان مغفلا على وتيرتهم، لان الحق والحقيقة ان الارض يرثها عبادي الصالحون، والواقع المشاهد يشهد، لان هذه الارض ارض اسلامية في ايدي اسلامية، واذا حدثت فترات سقوط او تدهور للمسلمين فان هذه ازمة او مرض يعتري الامم ويعتري الشعوب ويعتري الدول، ولكن سيأتي يوم تصبح هذه الامة قوية فتية حاكمة متحكمة سيدة قوية قائدة مسيطرة بامر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الامور. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، هكذا كان الانبياء امة واحدة، وهكذا ينبغي ان يكون اتباع الانبياء امة واحدة. ولكن ما الذي حدث؟ تقول سورة الانبياء وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون، وتقول سورة المؤمنين فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. انقسم اتباع الانبياء بحكم الكبر والحسد والمادة والرغبة في الدنيا وكنز الاموال والبحث عن الشهوات والرئاسات والظهور والاستمتاع، استمتاع التابع بالمتبوع واستمتاع المتبوع بالتابع، ومن هنا تفرق ورثة الانبياء او الذين يزعمون انهم ورثة الانبياء وسموا انفسهم باسماء ما هي موجودة حتى في كتبهم، سموا انفسهم باسماء مخترعة وغريبة حتى على كتبهم، هم سموا انفسهم هذه الاسماء ليشترقوا وليتميزوا. وليس الامر توقف عند اختلاف هذه المجموعات، وانما كل مجموعة انقسمت في داخلها الى طوائف واحزاب وفرق. قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 70 فرقة وافترقت النصارى على 71 فرقة وتفترق امتي على 72 فرقة كلهم في النار الا فرقة واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على ما انا عليه واصحابي. افترقت اليهود اولا وافترقت النصارى ثانيا، ثم جاء مقلدة هذه الامة الذين ذكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتبعون سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر صد حرب لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال تمام، تقليد اليهود في كل شيء، تقليد في النصارى، تقليد النصارى في كل شيء حتى في التفرق، حتى لو دخلوا جحر ضب الخرب فان جحر ضب الخرب يصبح عندنا هو مهد الحضارة ومهد المدنية ومهد التقدم، ونقلدهم في كل شيء حتى في التفرق، ونسبقهم في هذه العادات المختلة المنحلة حتى اننا نسبقهم كثيرا. فاذا كان عندهم 70 طائفة او 71 طائفة يصبح عندنا 72 طائفة او 73 طائفة على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطوائف ظهرت في الامة الاسلامية، وكان بدء ظهورها امرا ظنه بعض الناس عملا سياسيا مجردا. ظهرت الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وقالوا في شعاراتهم الحكم لله لا لك يا علي. ثم خرج بعد ذلك الشيعة الذين اخذوا يبالغون في علي ويبالغون في ولاية علي ويدعون الامرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلي، واخذوا يتجرؤون على الخلفاء الراشدين على ابي بكر وعمر وعثمان، وظننا ان الامر امر سياسي ينتهي عند هذا الحد، فالخوارج خرجوا لعمل سياسي، والشيعة بدأوا باسلوب سياسي، ولكن الامور اخذت تتطور واخذت شكلا دينيا يحاول تأويل النصوص ووضع الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانقسمت الخوارج على نفسها الى فرق، وانقسمت الشيعة على نفسها الى فرق، بين شيعة المعتدلين وشيعة بلغ بهم الامر ان الله عليا، وادعوا انه هو الله وانه الحاكم بامر الله وعبدوه، وقالوا في البسملة باسم الحاكم الله الرحمن الرحيم، والحاكم هو هذا الخليفة الفاطمي المجنون الذي تعبده فرق من الشيعة، واقاموا مسجده في السنوات الاخيرة وشيدوه في شارع المعز لدين الله الفاطمي او المذل لدين الله. وتقطعوا امرهم بينهم، تقطعوا امرهم، وتأمل قوله تقطعوا، اصبح الامر الواحد مقطعا، اصبح الامر الواحد ممزقا، اصبحت كل فرقة تلعن اختها وتكفرها، واصبحت الجماعة الواحدة ممزقة في كل مكان، حتى حل بهم ما حل من ضعف وهوان واستكانة وانحطاط وتأخر وتخلف علمي وعمراني وثقافي وسياسي وأدبي، وأصبحوا في جنب الحياة وفي آخر الحياة. وتقطعوا أمرهم بينهم، كل إلينا راجعون، ونجد أن العالم الآن يعاني من التمزق ويعاني من التفرق في كل ناحية، الدول مختلفة، الدول أصبحت تكتلات سياسية، وكل تكتل سياسي يهدد التكتل الآخر، الشعوب المتجاورة متناحرة ومتقاتلة، والشعوب المتباعدة يهدد بعضها بعضا بالحرب الباردة أو الحرب الساخنة، وهناك مذاهب سياسية مختلفة ونظريات سياسية مختلفة ونظريات في الحكم مختلفة ونظريات في القوانين والدساتير مختلفة ونظريات في الديمقراطية وأسلوب الحكم مختلفة. كل هذه الخلافات السياسية يعاني منها العالم، وهناك الخلافات الدينية وهي كثيرة ومتشعبة، فالأرض الآن يعيش عليها آلاف الأديان بين وثنية وكتابية، والإسلام أو أهل الإسلام منقسمون على أنفسهم، ولم يبق منهم إلا طائفة، هذه الطائفة واحدة، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. كيف نبدأ الإصلاح؟ هذا السؤال مطروح على أهل الأرض كلها، فعقلاء أهل الأرض يبحثون عن حل، كيف نعالج هذه الخلافات أو نعالج هذا التمزق الذي يعاني من العالم والذي حول رغيف الخبز إلى طلقة مدفع، كيف نعالج هذا؟ وبحثوا، ولكنهم نظروا إلى الأمر نظرة سياسية بحتة، فأقاموا تكتلات جديدة أضافت للعالم تفرقا جديدا، أقاط عصبة الأمم، وانهارت عصبة الأمم وثبت فشلها، ثم أقاموا منظمة الأمم المتحدة التي ثبت بما لا يقبل الشك فشلها الذريع بمؤسساتها كلها، سواء كانت مؤسسات سياسية أو مؤسسات للعدل أو مؤسسات للثقافة أو مؤسسات لدراسة الطفولة والمرأة، كل هذه ثبت فشلها، ولم تستطع الأمم المتحدة أن تجمع العالم، بل أصبحت هي تعاني من التمزقات وتعاني من العار الذي لم تشهد له البشرية مثيلا، وهو عار البلطجة الذي يسمى بلغة الأمم المتحدة حق الفيتو، والذي يعطى لخمسة من البلاطجة الذين يعيشون في هذه المنظمة العالمية. إن هؤلاء الناس غفلوا عن طبيعة الحل. إن أول حل يمكن أن يحل مشكلة الإنسان ليس هو الحل السياسي وليس هو الحل الثقافي وليس هو الحل الاقتصادي، وليس هو الحل الاجتماعي، وليس هو الحل القانوني. كل هذه الامور ما دامت صناعة بشرية فانها لا تصلح لحل مشكلة الانسان. انما القادر وحده على حل مشاكل الانسان هو الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب لهذا، وما زال بين ايدينا نص كلام الله، وهو اصدق واحق وادق واوثق من منشورات الامم المتحدة التي تخرج على العالم في اليوم الواحد ما يقرب من 500,000 تلقات يوميا من الكلام الفارغ الذي لا معنى له ولا غناء فيه، وانما هو غثاء كغثاء السيف. ان القرآن الكريم هو وحده النص الصحيح الدقيق الباقي الذي يمثل كلمة الله او كلمة الخالق الى المخلوق، وفيه هداية الله للبشر، وليس هناك نص يزاحم هذا الكتاب على الاطلاق. اذا ما دامت البشرية تعرف ذلك، احب ان اقول لكم ان البشرية كلها تعرف هذا المعنى، واذا اردت ان تفهم هذا حق الفهم فادرس البشرية قبل تاريخ البشر، قبل نزول القرآن وتاريخ البشر بعد نزول القرآن، لتعلم ان البشرية كلها استفادت من نزول القرآن الكريم. ولهذا يقول الله سبحانه في الآية السابعة بعد المئة من درس اليوم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يقل رحمة للمؤمنين ولكن رحمة للعالمين، نقلهم من الظلمات إلى النور بأمر الله وبهدي الله. استفاد العالم كله، استفادت أوروبا من محمد صلى الله عليه وسلم ومن دين محمد. كل أثارة للخير في هذه الأرض فإنما أساسها محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة الخاتمة التي نزلت عليه. وإذا كانت كلمة خاتم النبيين تعني أنه آخر النبيين، فأرجو أن تتأملوا لماذا اختار الله لفظ خاتم ولم يختار لفظ آخر الأنبياء. لم يقل إنك آخر الأنبياء وإنما قال خاتم، والرسول قال عن نفسه أنا خاتم الأنبياء، يعني علامة مميزة بصمة على التاريخ البشري كله. فما من وجه من وجوه الخير سواء كان سياسيا او اقتصاديا او عمرانيا او ثقافيا في هذه الارض كلها الا وعليها بصمة محمد صلى الله عليه وسلم. لان البشرية قبل محمد كانت غارقة في الظلمات، كانت غارقة في الضلال، كانت غارقة في الانحراف. اوروبا سواء دينيا او سياسيا كانت ساقطة، كانت ساقطة جدا. رجال الدين في اوروبا كانوا يدخلون على المرأة قبل ان تزف الى زوجها. كل هذا ثابت في تاريخ القرون الوسطى، وفضائح القرون الوسطى لا تعد ولا تحصى ولا تستقصى، لولا ان الاسلام هز اوروبا هزا من الشرق عن طريق الحروب الصليبية ومن الغرب عن طريق الاندلس. فافاقت اوروبا النائمة في سباتها واخذت تتعلم عن المسلمين علوم الحضارة والثقافة والفلسفة والدين، كل هذا اخذته. فابتدأت اوروبا عصر الثورات، الثورات التي شاحتها والتي غيرت مسيرتها. وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون، كل الينا راجعون. يا ويل الذين يرجعون الى الله وهم متهمون بتفريق صفوف الموحدين. ان تفريق صفوف الموحدين جريمة لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. ان الذين يقومون بتفريق صفوف المسلمين هم ائمة الضلال، ائمة الضلال. هؤلاء هم الذين خافهم رسول الله على هذه الامة، وقال: ان اخوف ما اخافه على امتي كل منافق عليم اللسان. المنافقون علماء الألسنة، هم أخطر شيء على هذه الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الأئمة المضلين الذين يضلون الناس، وقال إنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء هم خطباء الفتنة وعلماء الفتنة وأئمة الفتنة، كل واحد منهم قائم على باب من أبواب جهنم يدعو إليه ويحرض الناس على الدخول فيه. هؤلاء سيرجعون الى الله سبحانه. ويا ويلهم حينما يرجعون الى الله وهم متهمون بتفريق الصفوف، صفوف الامه، والصفوف تتفرق كل يوم. كل يوم تنشا طائفه، كل يوم تنشا فرقه، وتتكاثر الفرق، تتكاثر الفرق، وكل فرقه تعتز بنفسها، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعجاب كل ذي راي برايه، واذا رايت اعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخويصه نفسك ودع عنك امر الكافر. حينما يصبح كل انسان معجب برايه الشخصي، هذا هو اساس الشر. حينما يتكلم الناس الى الناس بارائهم الشخصيه، هذا اساس الضلال. انما لو التزم الناس بالقران الكريم ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت هناك فرقه ولا اختلاف. لما تحدث الفرقه والاختلاف حينما تدخل الاهواء الشخصيه والاغراض الشخصيه، وكل حزب كما قال الله بما لديهم فرحون، يصبح كل حزب فرح. فرئيس الحزب الفلاني او الهيئه الفلانيه او الطائفه الفلانيه او الطريقه الفلانيه يفاخر بان طريقتي كبيره ويطلق عليها اسمه الطريقه الفلانيه، الطريقه الفلانيه، الحزب الفلاني، وهكذا يطلق اسمه على الطريقه ويفاخر هو ويفاخر اتباعه لان طريقتهم اكبر من الطريقه الفلانيه واكثر انتشارا وذيوعا. كان الكثره لها قيمه عند الله، ان الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى الكثره ابدا. والله سبحانه وتعالى قد قال عن الكثره، قال سبحانه وتعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك، اكثر اهل الارض ضالين، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الأكثرية دائما على شر، والأكثرية على ضلال، لكن القلة المؤمنة الشاكرة قال الله عنها: وقليل من عبادي الشكور. وقال عن المؤمنين: وقليل ما هم. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عزل إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. انظر إلى كرم الله سبحانه، كرم الله سبحانه انه قال ان الذين يعملون الصالحات بشرط ان يكونوا مؤمنين. اذن فدخول الجنة يشترط فيه امران: الامر الاول عمل الصالحات، لم يقل ان يعمل عملا صالحا، انما ان يعمل كل الصالحات، ويدخل من ابواب كل الصالحات، يصلي ويزكي ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر ويصابر، وكل هذه الأبواب يدخلها. لا تقبل أبدا إلا بشرط الإيمان، والإيمان لا يقبل أبدا إلا إذا كان على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان المثالي هو إيمان رسول الله، والعمل المثالي هو عمل رسول الله. والرسول القدوة واحد، واحد فقط، محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لنا قدوة إلا واحد، حتى لا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم. كل هؤلاء بالنسبة لنا القدوة هو محمد. ولقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وجمع الله هدايات الأنبياء كلها في رجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكامل في كل الصفات، كامل في عقيدته، عقيدة كاملة، عبادة كاملة، أخلاق كاملة، سنة كاملة، هدي كامل، ممارسة للدنيا بوعي، ورغبة في الآخرة بوعي، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان عيسى حيا فكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى حيا فكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان النبيون جميعا أحياء فكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أولم يصلي به إماما يوم الإسراء؟ كلهم صلى وراءه، كلهم صلى بصلاته هو صلى الله عليه وسلم، وكلهم أقدم منه، وكلهم من أبوته وعمومته، ومع ذلك كلهم صلى وراءه، صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لو كان عيسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. لا يقبل الله إيمان عيسى لو عاصر محمدا فلم يتبعه، ولا يقبل الله إيمان موسى لو عاصر محمدا فلم يتبعه. لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لا يجد طريقا أبدا إلا أن يتبعني ويكون من أتباعي ويحارب معي ويقاتل معي، من غير وبدل، من رضي بالشرك وجانب التوحيد. كان عيسى عليه السلام يحمل سيفه مع محمد صلى الله عليه وسلم، وكان موسى عليه السلام يحمل سيفه ويجاهد وراء محمد صلى الله عليه وسلم كجندي من جنوده. فتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن انظر فلا كفران لسعيه. لا كفران، الله سبحانه وتعالى لا يكفر بك، بل ان الله يشكرك. ربي شكور، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر. ان ربنا شاكر لاعمالنا غير كافر باعمالنا. انظر انظر، فمن يعمل بالصالحات وهو مؤمن فلا كفران. مش هنكفر، ربنا مش هيكفر بيه، لكن انت بتكفر بيه. ربنا بيشكرك لكن انت ما بتشكروش. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، وانا له كاتبون. يكتبها. فهل ربنا لا ينسى ولا يضل؟ فهل ربنا اسرع الحاسبين وخير الحاسبين ومع ذلك يكتب؟ لماذا يكتب؟ لماذا تكتب الحسنات؟ ولماذا تكتب السيئات؟ لماذا؟ ان ربنا يكتب الحسنات تشريفا للمحسنين، ويكتب السيئات اهانه للمسيئين، لان الصحف ستنشر في يوم من الايام، واذا الصحف نشرت انطر الصحف، صحف ستنشر ليقراها الجمع كله ويراها الجمع كله، فيها صحف مشرفه وفيها صحف سوداء كالحه، كل هذا يعلم، وصحف تنشر مليئه بالفضائح، وصحف تنشر مجيئه يتفاخر بها اصحابها ويقولون هاؤوا مقرؤوا كتابي اني ظننت اني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية. هاؤوا مقرؤوا هاكم كتابي، هاؤم يعني هاكم، هاكم كتابي اقرأوا كتابي، هاكم كتابي اقرأوا كتابي، هاؤوا مقرؤوا كتابي اني ظننت، انا كنت معتقد اني ملاك حسابي، ولهذا عملت لهذا اليوم، ان انا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا. فكنا نخاف هذا اليوم، فلما جاء هذا اليوم امنا، لان من خاف امن، من خاف سلم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون. ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هذه الآية وقف عندها المفسرون، وبخاصة عند لا في قوله تعالى لا يرجعون. حرام على قرية أهلكناها، قال بعض المفسرين إن لا زائدة للتأكيد، وقال بعضهم إن حرام بمعنى يجب، ويجب على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا مرة ثانية، القرى التي هلكت لا ترجع. ونحن لا نذهب هذين المذهبين، إنما نقول إن الآية على وجهها وكما جاءت بنصها وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني القرى التي أهلكها الله لا ينبغي أن تظن أن كل شيء قد انتهى وأنها لم تبعث ولن تعود، إنها ستبعث وسترجع وستعود. ويمكن أن نفهم هذه الآية على ضوء قوله سبحانه وتعالى: كل إلينا راجعون، كل إلينا راجعون، فالكل يرجع، حتى هذه القرى التي أهلكها الله سبحانه وتعالى ترجع أيضا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، هذه القرى التي أهلكها الله سبحانه وتعالى لأنها عتت، التي أهلكها الله سبحانه وتعالى ترجع أيضا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، هذه القرى التي أهلكها الله سبحانه وتعالى لأنها عتت وتمردت واستكبرت ورفضت رسل الله ورفضت رسالات الله، فترجع لتعاني العذاب الشديد في الآخرة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. متى يكون ذلك الرجوع؟ حتى وكلمة حتى ببيان الموعد، ببيان الساعة، ساعة البغتة، ساعة الفجأة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فتحت السد الذي يمنع يأجوج ومأجوج عن الانسياب في الأرض، ولقد بدأ خروج يأجوج ومأجوج في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ذلك حينما تعرضنا لموضوع يأجوج ومأجوج في تفسير سورة الكهف، حيث يقول الرسول: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من سد يأجوج ومأجوج قدر هذا، ثم حلق بإصبعيه السبابة والوسطى. فتح من سد يأجوج ومأجوج قدر هذا. والذين قالوا إن مكان يأجوج ومأجوج وآسيا الصغرى وما وراءها، وأن طوفان التتار والمغول والشيوعية وما شكل ذلك، يأتي من هذه المرة سلام قد يكون سليما، لكننا لا نقول إنه السلام النهائي، خصوصا وأننا نجد هذه الجيمات يأجوج مأجوج، هذه الجيمات موجودة في أسماء هؤلاء الناس بكثرة، الجيمات حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، حدب المكان العالي بين منخفضات، يأتون من الأماكن العالية من قمم الجبال وشواهقها وينزلون على الناس تقتيلا وإبادة، وهم من كل حدب. وقال بعض المفسرين: من كل جبس، من كل جبس. وذهبوا إلى ما جاء في سورة ياسين: من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وهم من كل حدب. وفي قراءة ابن عباس: من كل جبس، والجبس هو القبر، ينسلون. اقترب الوعد الحق، الوعد الحق، الوعد الحق هو الذي جاء به الرسل ونزل به الكتب. الوعد الحق هو اليوم الآخر الذي يجازي الله فيه كل إنسان على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا اليوم آت لا ريب فيه لأنه حق لا شك فيه، واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، شاخصة لا تصرف لهم عين، عينه مفتوحة ما بيقدرش يرمش بعينه، يخشى أن يطرف بعينه، ينظر إلى العذاب ويتوقع العذاب، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. هتافهم في ذلك اليوم ونداؤهم يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا معرضين بل كنا ظالمين، يا ويلنا يا ويلنا، يقولون على أنفسهم يا هلاكنا، جاء الهلاك والويل والثبور، قد كنا في غفلة من هذا غفلنا عن اليوم الآخر ما فكرنا فيه أبدا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وهنا يحدث موقف من مواقف القيامة ومشهد من مشاهدها، موقف العابدين والمعبودين، موقف الطغاة والظالمين، وموقف المستكينين والمستضعفين، الكل يلقى به في النار، الأتباع والمتبوعون على سواء، الآلهة أو الأصنام وعبادها كل يلقى في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هم ومعبوداتهم في الجحيم، حصب يعني حصب، لكن كلمة حصب معناها الحطب الذي يلقى كما تحصب بالحصار، حصب جهنم. وهناك قراءة ثانية حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما دخلوا النار ما وردوها، الرؤساء السادة الطغاة الظالمون هبل مناة الثالثة الأخرى اللات العزة الشياطين الأبالسة مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، لو كان هؤلاء آلهة يستحقون العبادة ما وردوها، كانوا دافعوا عن أنفسهم، كانوا أنقذوا أنفسهم من النار. أفينقذونكم أنتم من النار؟ مش قادر ينقذ نفسه، انتظر بسرعة جدا. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، العابدون والمعبودون خالدون في النار لا يخرجون وما هم منها بمخرجين، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لما نزلت هذه الآية قال شياطين أهل مكة عبد الله بن الجبارة ومن على شاكلتي قالوا لرسول الله كيف تقول أو كيف تقرأ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم العابدين والمعبودين، أي طب عيسى، عيسى معبود عبد، يبقى سيذهب إلى الجحيم، الحسين عبد يذهب إلى الجحيم، وعلي كما نرى عبد يذهب إلى الجحيم، ما علاقة علي وهو من أهل الجنة، والحسين في شباب الجنة، وعيسى آية الله المبرأ الرسول النبي. وهنا يبين لنا الرسول بيانا شافيا أن هؤلاء ما عبدوهم ولكن عبدوا شياطين، فالذي يعبد الحسين وفي الحقيقة يعبد شيطانا، أما الحسين فهو بريء، بدليل أن الحسين لو بعث الآن حيا لرفع سيفه وقطع رقاب العاكفين على قبره الذين يقبلون أعتابه، لو أن عليا بعث حيا لقطع رقاب الذين يقولون عندنا مصحف فاطمة قدر مصحفكم مرتين وليس فيه من مصحفكم حرف واحد، لو أن عيسى عليه السلام حيا لرفع سيفه على كل من عبده أو زعمه إلها. ولهذا قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لما ضرب ابن مريم مثلا، لما ربنا قال إنكم وما تعبدون من دون الله ابن مريم، طب ابن مريم يروح جهنم؟
هتودي عيسى جهنم؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون عنك خلاص الهتنا خير ام هو لحسن
يا محمد لحسن مناته ولا ترى العزى ولا عيسى
خلاص اذا كان عيسى رجعنا من احلى معاملاته ولا ترى العزى وعيسى في الان
كده خلاص
الهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا
مجرد كلام جدل
لا من الذي يؤمن بعيسى ولا بغير عيسى ولا يحترم عيسى انه مجرد جدال ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خاصمون خاصمون مجادلون بالباطل وهنا يقول الله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون
الذين سبقت لهم منا الحسنى عيسى الذين سبقت لهم منا الحسنى الحسين الذين سبقت لهم منا الحسنى علي هؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون مبعد عن جهنم لا يسمعون حسيسها حسيسها يعني مبعد عن جهنم لا يسمع حسيسها حسيسها هو اول ما يصل الى حسك من الصوت اول ما يصل الى حسك من صوت اذا سخة جدا لا يكاد يسمع ومع ذلك هم لا يسمعون هذا الحسيس لا يسمعون حسيسه ففي سؤال طب القرآن الكريم بين لنا انه ما بيسمعوا اهل النار وبيكلموا اهل النار الله سبحانه وتعالى حينما قال ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة وقال ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار فهذا موقف للتبخيت يبكت اصحاب الجنة اصحاب النار وهذا موقف للفزع يفزع اهل النار الى اهل الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله فهذا زيادة في عذاب المعذبين وزيادة في نعيم المنعمين انما ان يسمعوا حسيس النار للعذاب فهذا لن يكون اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون الشهوات في شهوات البدن وشهوات النفس وشهوات الروح البدن شهوة الطعام والشراب شهوات وللنفس شهواتها وللروح شهواتها شهوات النفس السعادة والاستقرار والاطمئنان والاطمئنان الى الخلود والى ان لا يأتي خوف وشهوات الروح ان تتعلم وان تحب وان يأتيها من قبل ربها الرضا والرضوان والود والمحبة والسلام والنظر الى وجه الله الكريم كل هذا شهوات الروح شهوات اهل الجنة كلها مشروعة شهوات جسد شهوات نفس شهوات روح وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون شهوات لا تكثر يعني ممكن ما تشتهيه اليوم تمله غدا يعني الانسان الان يشتهي المال تلقيه بعد فترة كره المال كان يشتهي الطعام يأتيه الطعام بالغطس والمرض فيكره الطعام او يمنع عنه لكن شهوات اهل الجنة خالدة لا يبغضونها ولا يكرهونها لهم في مسائل انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر نعود للآيات إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وتفاهم الله بثلاث صفات كل فيها خالدون خالدون في النار المعبودين والعابدين وهم فيها زفير كل فيها خالدون هذه الصفة الأولى لهم فيها زفير الصفة الثانية هم فيها لا يسمعون الصفة الثالثة لهم فيها زفير الزفير يعني ايه الناس عرفوا الشهيق والزفير بأن الشهيق هو أخذ النفس من الهواء النقي والزفير هو إخراج النفس الهواء الفاسد هذا اصطلاح لكن أصل الزفير في اللغة العربية يعني ايه الزفير في اللغة العربية هو صوت الحمار صوت الحمار حينما يخرج الزفير حينما يخرج
الهواء فتجده ينهق. فالنهيق والزفير بمعنى واحد. اصواتهم في الجحيم كنهيق الحمير كزفير الحمير، وان انكر الاصوات لصوت الحمير. لهم فيها زفير في جهنم، وهم فيها لا يسمعون، لا يسمعون شيئا صارا، لا يسمعون سماعا مفيدا. والله سبحانه وتعالى يقول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالخبير نبأنا انهم لا يسمعون سماعا مفيدا. فقال بعض المفسرين ان قوله وهم فيها لا يسمعون راجع الى المعبودات التي وصلت في الجحيم، يعني ادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، يلا ادعوهم لكلهم ينفعوك في جهنم. فلو دعوهم لم يسمعوا لهم، طب ممكن يسمعوا لهم، لكن السماع اذا كان غير مفيد لا قيمة له. لما انت تصرع ايه وانت قايم من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده، مع انك ما حمدتش ربنا، ده وانت راجع بتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ورمت قلت سمع الله لمن حمده، لان الاسلوب اللي انت عملته انشراءك ده كان حمد لله، عمليه الانشراء نفسها. فلما رمت قلت سمع الله، مع انك ما نطقتش من سرك اي حمد، سمع الله يعني استجاب الله، يعني سماع استجابه، زي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طب ايه لما يسمع سمع بس؟ لا سمع يعني استجاب لها، قد سمع الله. فالسماع المفيد، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا، هذا سماع مفيد. لكن سماع الكافرين ان شر الدواب عند الله صم البكم صم بكم الذين لا يعقلون، فهذا سماع لا يفيد. فيقول الله له ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضين. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم في رسائل انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. خد بالك الفزع الاكبر لا يحزن اهل الجنه، لا يحزنهم الفزع الاكبر. وهو في فزع اكبر، نعم ده الفزع كتير، الفزع كتير جدا والمواقف كثيره. من اول الموت ده اسهل فزع، الموت اسهل الافزاع، وعشان الافزاع الوقوف بين يدي الله، عقبات كثيره في الطريق. اولها الموت فاسهلها واقلها مرتبه، الموت اللي احنا خايفين منه كلنا ومرعوبين زي الابقين، هذا الموت اسهل فزع. ولكن هناك الفزع الاكبر، فتصور الذين يحزنهم الفزع الاكبر، افيحزنهم الفزع الاصغر؟ اي فزع ابدا ما بيحزنش لاي فزع، لان الفزع بعيد عنه، فزع اكبر واصغر بالنسبه لغير المؤمنين. لا يحزنهم الفزع الاكبر، لا تتلقاهم الملائكه. الملائكه بيتلقوا المؤمن من اول اللحظه، تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ممكن يقابلونا وقت الموت، قالوا هذا وقت الموت كل واحد يعرف ويحيي قبل الموت في اللحظات الأخيرة، كل إنسان عرف طريقه سهل يعرف قصته من أول الموت لحد البعث، عارف كل شيء خلاص بتاعه. ليه؟ الملائكة اللي هيقولك هتعرف من شكلهم إن كانوا مبشرين أو منكرين، إن كانوا ملائكة نعيم أو ملائكة جحيم، إن كانوا من ملائكة الجنة أو من زبانية الجحيم، هتعرف. أسلوب قبض الروح سهل يسير زي القطرة ما تسيل من باب السقاء، او شديد عنيف كالفتلة تؤخذ من الصوف المجنون، هتكون شكلها ايه؟ كل هذا في تنزل من الملائكة وتنزل من الشياطين. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الآيات ده يقول قل هل نبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وبعدين تبعد الشياطين عن لا إله إلا الله، وكان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول لا ما تقولش، وتنبخوا عن قول لا إله إلا الله، ولهذا اشترط في تلقين لا إله إلا الله ما تقولش لمن حضرات الوفاء قل لا إله إلا الله، لا، لأنه ممكن ينشر ولك مش آية مش أقول، لا اذكرها أمامك اذكرها. ولهذا الرسول علمنا أن نقرأ على موتانا ياسين. يعني ايه؟ بعض الناس كائن من الموت يروح يقرأ سورة ياسين ده ايه؟ ده انت تقرأها على من حضرات الوفاء. الإنسان في اللحظات الأخيرة تقعد جنبه وتقرأ ياسين. يعني في ياسين لحظات الوداع حديث عن الموت وعن البعث وعن الدار الآخرة، كل هذا موجود في سورة ياسين. فلو قرأتها عليه ربما تذكر فتشهد فيكون خيرا لك. كذلك تذكر بين يديه لا إله إلا الله وتكثر منها لعله يقولها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم القطع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. تتلقاهم الملائكة عند الموت، تتلقاهم في كل موسم الملائكة معاهم الملائكة، بل الملائكة معاهم من الدنيا حتى حملت العرض، حملت العرض يشغلون بنا يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون للذين آمنوا. الملائكة بيصلوا علينا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، مش على النبي بس وعلينا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته بيصلوا علينا، الله بيصلي علينا والملائكة بيصلوا علينا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، من فينا اللي يفتكر يصلي على الملائكة؟ شوف الملائكة تكريمك يصلي عليك، وانت ما فيش يوم من الايام قلت اللهم صل على ملائكتك. صلي على الملائكة زي ما هم بيصلوا عليك، كافئهم على احسانهم. الملائكة في الدنيا بيصلوا عليك، بيحرسوك، بيتنزلوا عليك وقت الموت لبيأمنوك، وبينقوك في كل طريق معاك في القبر ليؤمنوك عند البعث. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وتستقبلهم. وأما إن كان من أهل اليمين فسلام لك من وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، لدينا السلام من أصحابك. أهل اليمين بعثين لك سلام، فلان وفلان وفلان يسلموا عليك، وإحنا لدينا في السلام، الملائكة لدينا في السلامات، سلام لك من أصحاب اليمين. إنما يا أيها إذا كانوا من الضالين المكذبين فنزلوا من حميم تصلية جحيم. وبعدين معاك لحد الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ملائكة يدخلوا على المؤمنين، ونسأل الله أن يكون منهم، من كل باب يسلمون عليهم، ويأتي السلام الأعظم من الله سبحانه، سلام قولا من رب الرحيم. إن المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نطوي السماء، هنطويها السماء والأرض. ما قالش الأرض ليه؟ يوم نطوي السماء والأرض، قال لك ما هي الارض هترجع لاصلها. ما هو ربنا قال في الايه 30 من سوره الانبياء نسالوا ايه؟ اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما السماء والارض كانوا ملزوقين واللي فتحهم الله. كما بدانا اول خلق نعيده، تتلزع الارض في السماء وينطوي الكل.
اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما.
بعد ما فتقهم يعيدوا برضو ثاني وتتلزع الارض وتصبح من الشمس ثاني نظريه التبديل، وبعد كده ينطوي كله في الملف
ويتحط الملف.
ملف ده ايه يا رب؟ ملف السماء. السماء بتوضع في ملف، بتوضع في دوسيه وتتركن. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب بالورق. الملف لما بتركن فيه اوراقك وتعينها خلاص انتهت السماء ومهمتها. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. اذا هتغير السماء وتغير الارض. اذا الموضوع ده شيء يحفظ وتحط في الحفظ وتبدا سماء جديده وارض جديده. انما الاول السماء الاولى دي انتهت واتحفظت في ملفها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. وعدا علينا وعد. الله اذا وعد وفى، واذا اوعد وفى. وعدا علينا. بعدما قال وعدا علينا اكد وقال انا كنا فاعلين حتما يحدث. انا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، محمد وامته، وهم ورثتها الى يوم القيامه. ارض الانبياء، كل ارض الانبياء في يد هذه الامه. برغم الجهل اللي احنا فيه والضياع اللي احنا فيه والتخلف الذي نعانيه، رغم هذا كل ما زالت الارض في يدنا. لان الارض بالنسبه لنا كجذوه نار. احنا الاسلام او المسلمين هم النار اللي تحت التراب. سينكشف التراب، التراب هينكشف. شاءت الدنيا او ابت، كل الدنيا ترصد ان يزاح التراب من فوق النار، وكل الدنيا تعلم النتيجه تماما. ان الجذوه الضخمه الهائله، وان الامه لسبيله الصوم الوحش الهائل، الامه الاسلاميه قد الصوم الرجل نصف. المارد الحقيقي، المارد الحقيقي الذي اذا استيقظ استيقظت الدنيا كلها، هو هؤلاء المسلمون النائمون تحت التراب. ستاتي ساعه ينكشف التراب وتظهر جذوه النار فتضيء للمؤمنين وتحرق المعاندين. هات لا ريب فيه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ان في هذا لبلاغا. بلاغ لمين يا رب؟ بقى الكلام ده حد يصدقه النهارده؟ طب روح كده قول الكلام ده لامريكا كده وهو بيقول عليك مجنون معتوه. ايه الكلام اللي ده؟ قول الكلام ده كده في الكريملين، مجنون معتوه. انما من الذي يثق؟ من الذي يؤمن؟ العابدون فقط، العابدون فقط، وهم عباد الله الصالحون الذين يستحقون الخلافة. هؤلاء فقط هم الذين يؤمنون. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الكلام ده يصدقوا بس العابدين، ما بنقولوش لغيرهم. غير العابدين مش مصدق لا بالله ولا بالنبي اساسا، مش مصدق حال. بل ان مذاهب غير العابدين التي وضعها البصر كالمذهب الشيوعي مثلا او نظريه العقد الاجتماعي، كل النظريات لما بيجي النظريه بتاعته بتعكرك قدامه وبتتلخبط، عاوز يوضحها وحركتها. لما جم يضعوا نظريه التفسير المادي للتاريخ والكلام ما يدخلش دماغ العابدين. طب يعملوا ايه؟ هدموا العباده اللي بتتقال مفيش اله. مين اللي النظريه تمشي؟ ما هو لو في اله هتبعك هتقف النظريه. خلاص. اذا يجي مارسيس يقول لك مفيش اله. ليه؟ لما تمشي النظريه. برضه الوجوديين، الحريه المطلقه للفرد. طيب والله والقضاء والقدر لا مفيش اله خلاص. طب النفس النظريه برضه لما يجي جان جاك روسو ويضع العقد الاجتماعي ويجي يتكلم عن المساله الوهميه الافتراضيه اللي عملها ان الشعب الناس اجتمعوا كل واحد تنازل عن جزء من الحريه مجموعه الحريات اقامت الحاكم فالحاكم هو مجموعه الحريات اللي تنازلت عنها الامه. هذا المنطق الغبي صحيح قامت عليه الثوره الفرنسيه لكن نقض بعد ذلك. اذا علشان يضع هذا بنيجي في الاساس بنشوف موضوع القضاء والقدر من غير الاول من غير الذي تستقيم النظريه البشريه. فالبشر حينما يضعون فكرا اول شيء يعملون الكفر بالله. ولهذا يقول الله ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله. اساس الحكمه اشكر لله، اساس العلم اشكر لله. لكن الحكمه يعني الفلسفه، لكن عند الفلاسفه ان اشكر بالله مش ان اشكر لله. لا الحكمه اذا كانت عند الله هو الذي يؤتي الحكمه، فان الفلسفه هي طلب الحكمه، فالذي يؤتي الحكمه هو الله يؤتي الحكمه. اذا اعطاها الله سبحانه وتعالى يبقى معناها ان يشكر لله، لكن اذا اعطاها البشر يبقى معناها ان يكفر بالله. لجل البشر تستقيم افكارهم على مستواهم العقلي ويصدقهم الاخرون. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ما ارسلناك الا رحمه، رحمه رحمه دينيه ورحمه دنيويه. كان النبي رحمه وشريعته رحمه. قلت اليوم انك لو نظرت الى اي اثر من اثار الخير في العالم تجد اساسه محمد صلى الله عليه وسلم. هتقول طب ما في رسل تميم؟ ابدا، الرسل التميم لا نعرف عنهم شيئا، البشريه ما تعرفش عنه حاجه، عيسى من هو ما حدش حاجه اطلاقا، لا احد يعرف عنه شيء الا ما قصه الله في القران الكريم. غير هذا غير معروف، موسى غير معروف، المذكور عنه انه رجل حمدي ارهابي دموي بشع، لكن في القران الكريم موسى الصدق الحق. اذا الرسل مكتوب غير معروفين لدى البشر الا من خلال القران. اذا يبقى القران هو النص الصادق. فاذا وجدت اثر من خير في البشريه فاساسه هذا القران واساسه هدي النبي محمد فقط صلى الله عليه وسلم. فالرسول محمد تمثل فيه كل هذه الانبياء، يعني الموسوعه الكامله لهدايه الله. تغني عن المختصرات والكتب والصفحات العاديه، يعني دي موسوعه شامله للثقافه وللعلم وللحضاره وللنظام وللعدل وللحق وللنور وللخير وللهدايه وللسلام، شامله لكل شيء محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الهدى والنور والرحمة الدينية في الوقت نفسه. الأوروبا بتحاول تقيس نفسها محمد، وهم بيحاربوا محمد، لكن بيحاولوا يقلدوه في كل شيء، ويخرجون على تاريخهم كله تقليد محمد. مثلا أساس محمد التوحيد، ليس على وجه الأرض موحد إلا محمد أو من تبع محمد، لكن الاخرين بيحاولوا يقلدوا محمد. يجي وثني يؤمن بآلهة ثلاثة او عشرة او عشرين ويقول لك ان ده توحيد، يحاول انه يوائم بينه وبين محمد والا كان غلطا. وثبت ان الدين العقلي الواحد هو دين محمد، فالعلمي دين محمد، ولذلك محمد ودينه لا يخاف من عصر العلم. ربنا بعثه على وجه عصر العلم، عصر العقل، عصر التنوير، فلا يخاف، لان لا العلم ينقض محمدا ابدا. ولهذا كلما ظهرت نظريه اجتماعيه او اقتصاديه او فلسفيه او علميه بتجد المسلمين يقولوا ايه هذه عندنا، سواء افهموها بعد كده تيجي تدور فيها عندك موجوده عندك. فمفيش جديد ابدا، لم يجد جديد على محمد ولا دينه، يبقى جديدا دائما. يواجه العلم من الذره الى المجره، علم الذرات وبعدين التكنولوجيا اهلا وسهلا، كلما تقدمت العلوم لا تخيفنا، فهي تخدم القران. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ورحمة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة امتدت لكل شيء حتى للحيوان الأعجل. دخلت امرأة للنار في هرة، ودخل البغي للجنة في كلب. امرأة دخلت النار جهنم علشان قطة. طبعا المرأة كانت بتصلي وبتزكي وبتحج عاملة كل شيء، ودخلت النار علشان قطة حبستها. حبست القطة فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تاكل من حشائش الأرض. كبيرة بتحبسها ليه؟ قطة. ورد بالرسول صلى الله عليه وسلم لما يلقى واحد بيحرق نمل، بغي تدخل الجنة في كلب. بغي امرأة منحرفة خلقيا، نزل تاخد الكلب، ذبحت من شدة الظما فخلعت نعلها وبلعته ماء، فنظر الله لها فشكر لها فغفر لها. كلب. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول في كل ذات كبد رطبة صدقة، كل من كبد ففيه صدقة. وإذا كل من كبد ففيه صدقة. ولما يجي واحد بيذبح شاة وقاعد يسن السكينة قدامها، شاة وواقف يسن السكينة، غضب وقال له هلا حدثتها قبل أن تبجعها؟ ليه بتسن السكينة يا أخي قبل ما تكبت في الشاة؟ ليه كده تعالى كده حرام عليك؟ أو سن السكينة بعيد من زمان قدام عينيها كده. وخطب وقال: أيها الناس، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته قبل أن يبجعها ولا يسلخها حتى تبرد. لم يقل للمؤمنين وإنما قال للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.